والإسلام معناه في اللغة الاستسلام والخضوع والانقياد والانقياد لألوهية الله تعالى. قال: ولا يتحقق ذلك إلا مع قبول الأمر والنهي، أي لا يتحقق الإسلام إلا مع قبول الأمر والنهي. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد جاء في كتابه عن القرآن استخدام الإيمان والإسلام، يعني استخدام هاتين اللفظتين تارة على سبيل الترادف وتارة على سبيل التباين، ولهذا كان من مباحث مسائل العقيدة الكلام على معنى الإيمان والإسلام، وهل هما مترادفان أم متغايران. وقد ذكر العلماء أن الإسلام في مفهوم الشرع أعم من مفهوم الإيمان، وأن الإيمان أخص. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان عرف كلا يعني من الإسلام والإيمان بتعريف مغاير، وجعل الإسلام وأركان الإسلام هو الإتيان بالأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان وأركان الإيمان هو الإتيان بالأعمال الباطنة. لكن جاء أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ترادفهما، كما في قوله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقد استخدم اللفظتين بمعنى واحد، لأن بيت المؤمنين هم بيت المسلمين، بيت المؤمنين والمراد به لوط وأهله. وقوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهو مشعر بأن الإيمان غير الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أقر الأعراب على الإسلام ولم يقرهم على الإيمان، فدل ذلك على تغايرهما. والذي يبدو والله أعلم كما ذكر كثير من العلماء المحققين أن الإيمان والإسلام إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، بمعنى أنهم إذا ذكر اللفظان معا حمل كل على معنى مغاير، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أما إذا ذكر الإسلام وحده فيدخل أو فإن الإيمان يتضمن يعني يدخله أو يستلزمه، فإن الإيمان فإن الإسلام يستلزم الإيمان، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا إذا أقر واعترف وصدق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الإقرار والتصديق هو الإيمان، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أركان الإيمان حيث قال: أن تؤمن بالله. ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا تضمن فعله أعمال الإسلام، فالإسلام يستلزم الإيمان، ولا يمكن أن يكون إسلام بدون شيء من الإيمان. نعم، المسألة هي أن من قام بأعمال الإسلام فقد أتى ببعض شعب الإيمان ولم يأتي بشعب الإيمان كلها، ولذلك لكونه لم يتم شعب الإيمان أطلق عليه وصف الإسلام دون الإيمان. فإذا أتم شعب الإيمان كلها سمي مؤمنا، ومن شعب الإيمان أركان الإسلام وأعمال الإسلام، ولهذا كان المؤمن إيمانه متضمنا للإسلام، والمسلم إسلامه يستلزم الإيمان. والمسألة كما قال العلماء إن اللفظين إن افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإسلام وحده استلزم الإيمان وكان يدل على الإيمان، كما في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإنه لا يقتصر هنا على فقط أعمال الإسلام وأركان الإسلام، وإنما يدخل في ذلك أيضا أعمال الإيمان. وكما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والمراد بذلك أنتم يعني قد أقمتم وأديتم أعمال الإيمان والإسلام. فنلاحظ هنا أن الإيمان يجتمع وينضوي تحت لفظة الإسلام، لكن إذا ذكر الإيمان والإسلام معا بمعنى أنهما اجتمعا، فإذا اجتمع اللفظان حمل كل واحد منهما على معنى دون الآخر، كما في قوله تعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فهنا دل ذلك على أن إن المسلمين والمسلمات يعني على الذين انقادوا في الظاهر، والمؤمنين والمؤمنات على الذين انقادوا ظاهرا وباطن.
هل نصيب ذلك أنما الصدقات الفقراء والمساكين؟
يقال على أن المساكين والفقراء شيء واحد فيكون هذا من باب الترادف، أو أن هناك تفريق بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى يعني الفقهاء يقولون أن الفقير هو الذي لا يملك شيئا، وأن المسكين هو الذي يملك شيئا لكنه لا يكفيه، إلا أن الآيات القرآنية لم تطرد هذا المعنى، أو هذا المعنى لم يكن مستغرقا، بل يطلق الفقير على المسكين والمسكين على الفقير، كما في قوله سبحانه وتعالى أو مسكينا ذا متربة، ولا يكون ذا متربة إلا إذا كان لا يملك شيئا معدما. والله سبحانه وتعالى قال أيضا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكونهم يملكون سفينة دل ذلك على أن لهم شيئا ليس قليل وإن كان غير كافي. فهذا المعنى الذي ذكر في الفرق بين الفقير والمسكين غير غير يعني غير منضبط، أو نقدر نقول غير يعني مستطرد. لكن هم قالوا ان تفسير الفقير هو الذي
لا يملك
شيئا، والمسكين يملك جزءا، ولكن في قوله تعالى او مسكينا ذا متربة، فكونه وصفه بذي متربة دليل على انه لا يملك شيئا. ولكن هذا يقال كما يقال في الاسلام والايمان انهما اذا اجتمع افترقا، واذا افترقا اجتمع. قال والإيمان هو التصديق بما جاء من عند الله تعالى والإقرار به، وهما وإن اختلفا مفهوما فما صدقهما واحد، فكل مؤمن مسلم، وبالعكس يعني وكل مسلم مؤمن، هذا معنى بالعكس، هكذا عندكم وبالعكس ولا لا بالعكس؟ يعني معناه أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، لتلازمهما في الماصت. قوله خاتم قال بفتح التاء اسم الآلة أي الذي ختموا به، وبالكسر خاتم اسم فاعل أي الذي ختمهم، والنبي يسمى بهذا وبهذا على اعتبار أن الله ختم به النبوة فهو الخاتم، وعلى اعتبار أنه هو خاتم الأنبياء، أو على اعتبار أنه آخر الأنبياء فهو الخاتم. قال والخاتم أو الخاتم الآخر. قال عليه الصلاة والسلام أنا العاقب لا نبي بعدي. قوله رسل ربي أي وأنبيائي. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله سبحانه وتعالى نص في القرآن على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فيكون خاتما للرسل كذلك، لأن بين النبوة والرسالة عموم وخصوص، فإذا كان خاتما للأعم فهو خاتم للأخص من باب أولى. قال فيلزم من كونه خاتم النبيين أن يكون خاتم المرسلين، لأن النبي أعم والرسول أخص، ويلزم من ختم الأعم ختم الإيه، ويلزم من ختم الأعم ختم الأخص ولا عكسه، أي ولا يلزم من ختم الأخص ختم الأعم. ولعل المصنف إنما اقتصر على الرسول لضرورة الشعر في قوله محمد خاتم رسل ربي، قال لضرورة الشعر أو على القول بأنهما بمعنى واحد، يعني معنى النبي والرسول بمعنى واحد، فيكون استخدام أحد اللفظين يعني يقوم مقام الآخر لترادفهما. والعلماء كلهم على التفريق بين النبي والرسول أو جلهم، ويجعلون الأنبياء كما مر معنا أمس في درس أمس أن الأنبياء 121,000 أو 120,000 والرسل كم؟ 313 أو 14 أو 15. والنبي كما عرفه بأنه من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فمن هنا كان العموم والخصوص بين النبي والرسول. وقوله وآله من بعده وصحبه، قال آله صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء كل مؤمن يسمى يكون من آل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيكون داخلا كل مؤمن داخلا في هذا الدعاء. أما في مقام منع الزكاة، قال وفي مقام منع الزكاة بنو هاشم وبنو عبد المطلب، هكذا ولا بنو المطلب عندكم؟
عبد المطلب
في عبد ايه، هذا الصحيح، لأن الذي ورد بنو المطلب. نعم
مستوى العبد
لفظة عب زايدة
اشتراليات؟
نعم نعم
سبق ان مرت
معنا بنو هاشم وبنو المطلب. نعم قال وصحبه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته اجتماعا متعارفا او اجتماعا ايه؟ متعارفا، يعني يعرفه الناس، يعني اجتماعا ما يسمى اجتماعا، يعني اجتماعا متعارفا أي ليس على خط العادة، اجتماعه بالرسل في السماء، اجتماعه في ملائكة السماء وغير ذلك. قال لأن لا يكون في السماء، هكذا بينا أما من اجتمع به في السماء لا يكون صحابيا. ودخل في من أو في من في قوله في قوله إيش والصحابي من اجتمع، فدخل في كلمة من. نعم ودخل في من الكبير والصغير ولو ابن يوم. ايش عندك؟ ليه ابدا لا ما دخل فيه، ويقول دخل في من إيه؟ لانه هناك قال والصحابي من اجتمع من اجتمع بنبينا، فبيريد ان يبين كلمة من هذه تتضمن الكبير والصغير. قال ودخل في من الكبير والصغير ولو ابن يوم والذكر والأنثى. قال وكذلك الملائكة الذين اجتمعوا به في الأرض، لكن لا ننسى أنه قيدوا ذلك ببعد البعثة. أما الملائكة الذين مثلا اجتمعوا به قبل البعثة مثل الذين جاءوا وشقوا صدره وغير ذلك، فهؤلاء إيش لا يعتبرون من الصحابة. قال والجن كذلك، أي الذين اجتمعوا به بعد الرسالة، وخرج بقيد بعد البعثة من اجتمع به قبلها ولم يجتمع به بعدها وبعد إسلامه. ها؟ ولم يجتمع به بعدها وبعد إسلامه، فلو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو بعد البعثة وهو غير مسلم لا يعتبر إيه؟ صحابي.
إذا مات على ذلك.
ها؟
إذا مات على ذلك. إذا مات على ذلك.
لو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابي. قال وبقيد مؤمنا خرج مين؟ الكافر. ولو أسلم بعد وفاته. فالكافر إذا أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد لقيه فلا يسمى صحابي. وهذا النوع من التابعين يسمون بالمخضرمين، هم الذين عاشوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به ثم آمنوا بعد ذلك، فإيمانهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سلبهم حق الصحابة. لكن اختلفوا في المرتد، من آمن به ثم ارتد ثم أسلم بعد بعد موته عليه الصلاة والسلام هل يعتبر صحابي ولا يعتبر تابعي؟ الذي عليه الجمهور أنه يعتبر صحابي، على يعني إسقاطا لفترة الارتداد وإلحاقا بفترة الإيمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به قبل ذلك. واضح؟ ها؟ أما من رآه قبل البعثة، نعم، بعد موته،
لا، ولم يراه بعد إسلامه.
إذا آمن به مشاهدة رآه قبل البعثة.
ثم آمن ولم يره،
يعني آمن من بعيد، فهذا يعتبر تابع، ما يعتبر صحابي، لأنه ما لقي النبي مؤمنا. شرط الصحبة لقاء النبي على الإيمان، هذا هو شرط الصحبة. قال ولو أسلم بعد وفاته فإنه ليس بصحابي. قوله بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف، فهاشم المطلب ايش؟ اخواني.
نعم هاشم وهو المطلب.
بنو هاشم وهو والمطلب ابن عبد مناف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسبه هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، والمطلب وهاشم أخوان، المطلب وهاشم أخوان، وعبد المطلب ما اسمه؟ ها؟ المطلب اسمه شيبة الحمل، لكن لما سمي بعبد المطلب؟ لأن هاشم أخوه أبوهما، أو المطلب، لأن المطلب هذا المطلب الذي هو عمه شيبة الحمل، المطلب محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم والمطلب أخوان، وشيبة الحمدي ابن مين؟ ابن هاشم. لما توفي هاشم وكان ابنه وهو عبد المطلب في المدينة عند أخواله، فجاء المطلب يأخذه، وصادف أن خرج به من المدينة إلى مكة، وكان الجو قائضا، فتغيرت لو بشرته ولونه واسمر، صار لونه أسمر. فلما وصل مكة وكثير من الناس في مكة ما كانوا يعرفونه، فظنوا أنه هو عبدا، فظنوه عبدا لمين؟ المطلب. فأطلقوا عليه هذا اللقب أو هذا الاسم عبد المطلب، عبد المطلب، مع أنه كان ابن أخيه ولم يكن إيه؟ عبدا له. لكن هذا الاسم النبي صلى الله عليه وسلم أقره، حيث قال في يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولذلك يقول ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، واستثنى من ذلك عبد المطلب، وقال يجوز أن يسمى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الاسم. قال: وهو والمطلب ابن عبد مناف، وهاشم لقب لجد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عم، ولقب بهاشم لأن قريشا أصابهم قحط، فنحر بعيرا وجعله لقومه مرقة وذريدا، فلذلك سمي بهاشم لهشمه العظم أو لهشمه الثريد كما يقول. والمطلب مفتعل، واسمه شيبة الحمد على الأصح، وسمي بذلك لأنه ولد في رأسه، ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتيه، في ذؤابتيه. قوله: ونسأل الله لنا الإعانة، أي الإقدار على الذي نطلبه وتيسيره. وأتى بنون العظمة إما من باب التحدث بالنعمة، أو أراد نفسه وغيره من المجتهدين في بيان ما ذهب إليه الإمام زيد في الفرائض. قال: والسؤال هو الطلب، فإن كان من الأعلى سمي أمرا. السؤال من، يعني إذا كان الشخص أعلى يسمى أمرا، كما يقول الإنسان: أمرني ربي. فالله سبحانه وتعالى سأل الناس أن يعبدوه، بمعنى أمرهم، لأنه طلب منهم وهو في مقام العلو والارتفاع. قال: وإن كان من الأدنى للأعلى سمي دعاء. فتقول أنت: أسألك يا ربي، بمعنى إيه؟ أدعوك. وإن كان من المسمي، وإن كان من المساوي، يعني كان اثنين بمنزلة واحدة، سمي الدعاء التماسا. وقصر سؤاله على الله تعالى، لأن خزائن الجود بيده وأمرها إليه، فلا يعتمد إلا عليه. ولأن هذه العبادة، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. ولأن سؤال الله من العبادة، ولأن سؤال الله من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يحب من الناس السؤال والإلحاح في المسألة، فإن ذلك مما يعني يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم، ما اسمع نعم في اللي هو خطبة الحاجة. وأما المعروف في صلاة الاستخارة، لكن صلاة الحاجة إن كان أريد بها صلاة الاستخارة فلعلها تسمى بصلاة الحاجة. قال قوله: ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، كما قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. قوله فيما توخينا من الإبانة، يقول: التوخي بتشديد الخاء المعجمة بعدها ياء ساكنة هو الاجتهاد، لا القصد فقط، وإنما هو يعني التحري والبحث والاجتهاد. فإن التوخي بمعنى الاجتهاد لا يقال إلا في الأمر المهم الجليل من الخير، بخلاف التوخي بمعنى القصد، فإنه يقال لما هو أعم من ذلك، يعني أعم من الاجتهاد. ويقال: تأخيت الشيء تحريته، والتحري طلب الأحرى، والمراد بالأحرى يعني الأجدر والأولى والأهم. وكثيرا ما تستعمله الفقهاء بمعنى الاجتهاد، تستعمل ايش؟ التحري ولا التوخي. وكثيرا ما تستعمله الفقهاء بمعنى الاجتهاد، فكأن الألفاظ الثلاثة التوخي والتحري والاجتهاد بمعنى واحد. قال: والألفاظ الثلاثة متقاربة. قال الشيخ زكريا، يعني زكريا الأنصاري رحمه الله: الاجتهاد والتحري والتوخي بذل المجهود في طلب المقصود. انتهى كلام الشيخ زكريا. يقال اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد في حمل النواة، لأن هذا ليس فيه لا اجتهاد ولا توخي ولا تحري. قوله عن مذهب الإمام، المذهب قال بمعنى على وزن مفعل، يصلح للمصدر والزمان والمكان، فهو مصدر ميمي، أو أنه اسم مكان، أو أنه اسم زمان، بمعنى الذهاب، وهو المرور، أو محله، أو زمانه. هذا معنى كلمة مذهب. قال: وتعريفها بالاصطلاح، يعني كلمة مذهب، ما ترجح عند المجتهدين في مسألة ما بعد الاجتهاد، فصار له معتقدا ومذهبا، وهو المراد هنا. والإمام هو المقدم على غيره. قوله زيد الفرضي، إيش قال عن مذهب الإمام زيد الفرضي؟ وزيد بدل من الإمام، أو عطف بيان، ها؟ وهو إيه؟ ما اسمه؟ طبعا أو عطف بيانين. قال: وهو بالسكون للوزن. فين السكون؟ قوله
زيد
عن مذهب الإمام زيد الفرضي، لا عن مذهب الإمام زيد الفرضي، السكون في زيد الدال، ها؟ مذهب لأنك ما تقول عن هذا بالإمام زيد لأنك لو نونتها انكسر البيع. ولو قلت عن مذهب الإمام زيد الفرضي يعني يجوز هنا كسر زيد للالتقاء الساكنين.
ماذا لزيد الفرضي؟
لا
أو الفرضي عن مذهب الإمام زيد الفرضي إن كان ذاك من أهم الغرض.
كان مكسور زيد الفرضي.
إيه ولكن الياء هي الساكنة. قال زيد بدل من من الإمام، لكن هو يتكلم الآن عن زيد ما بيتكلم عن الفرضي. قال وهو بالسكون للوزن. قوله إذ كان ذاك أي المذكور من الإبانة والتوخي من أهم الغرض. قوله من أهم الغرض أي القصد، وأصل الغرض ما يرمى ما يرمي إليه الرماة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ما فيه الروح غرضا. فلما كان قاصدا لطريقة زيد سمي غرضا للمشابهة. قوله هو زيد بن ثابت، لأن الإمام سبط المارديني عرف زيد قال وزيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن الضحاك ابن سعيد ابن خارجة الصحابي الأنصاري من بني النجار. فهنا أراد أن يزيد شيئا آخر فقال هو زيد بن ثابت يكنى أبا سعيد، وقيل أبا عبد الرحمن، وقيل أبا خارجة. قدم المدينة صلى الله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 15 سنة، وتوفي بالمدينة بعد الهجرة 45، يعني وتوفي 45 بعد الهجرة. ومناقبه شهيرة وفضائله كثيرة، ومن مناقبه رضي الله عنه أنه هو الذي تولى جمع القرآن في عهدي الصديق أبي بكر وذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن مناقبه أيضا أنه جمع المصحف يعني قرأه في أيام عثمان حفظه. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفضائله كثيرة، وكان من كتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن في زمن سيدنا عثمان بن عفان، وهم سيدنا عثمان وزيد المذكور وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وتميم الداري رضي الله عنه. وقد اجتمع في اسم زيد أشياء تتعلق بالفرائض
رضي الله عنهم أجمعين.
رضي الله عنهم أجمعين. أحسن. قال وقد اجتمع في اسم زيد أشياء تتعلق بالفرائض لم تجتمع في غيره إفرادا وجمعا وعددا وطرحا وضربا. يعني هذا من باب حساب الجمل، ما يسمى بحساب الجمل، وهو أن لكل حرف رقما معينا، فهذا الرقم قد يتفق مع يعني أشياء. وهذا في الحقيقة كأنه من طرف العلم، وليس لأن تسمية الزيت عندما سمي ما كان الغرض من ذلك، ولأن هذا أيضا أمر لم ينفرد به زيد وهذا أيضا يمكن أن يكون لغير زيد، لكن يعني الشراح يعني من عنايتهم بهذه المسائل واستحضارهم لها ومعرفتهم بها وإحاطتهم لها خرجوا هذا التخريج وقالوا هذا الكلام. قال أما الإفراد فالزاي بسبعة، هذا في حساب الجمل، لأنه أبجد ألف بواحد والباب اثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة والها بخمسة والواو بستة والزاي بسبعة. ها اللي يسموه حساب أبو زاد. نعم. قال فالزاي بسبعة. قال وهي عدد أصول المسائل. وأصول المسائل يعني التي تخرج عليها المسائل سبعة، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية والاثنى عشر وأربعة وعشرون، فهذه سبعة. وعدد من يرث بالفرض وحده وهم الزوجان والأم والجدتان وولد الأم، لأن هؤلاء يرثون فرضا لا تعصيبا إذا انفردوا، وهم الزوجان، والزوج تارة يرث بالفرض لأنه إما أن يأخذ الربع وإما أن يأخذ النصف، والزوجة إما أن تأخذ الثمن أو تأخذ الربع، والأم إما أن تأخذ السدس أو الثلث، والجدتان كل واحدة تأخذ السدس، وولد الأم يأخذ السدس. قال وعدد من يرث السدس يعني أيضا سبعة.
فجأة دخلنا.
وعدد الوارثات بالاختصار، لأنه قال والوارثون من الرجال عشرة، وقال بالنسبة للنساء والوارثات من النساء سبع. فهؤلاء كلهم يدخلون تحت كلمة سبعة. يريد أن يقول إن لفظة الزاي لا يعني تضمنت هذا كله. وأما الجمع يعني فإذا جمعنا الزاي بسبعة مع الياء والياء بعشرة صارت كم؟ 17. ها؟ فالزاي مع الياء بسبعة عشرة، بسبعة عشر، وهي عدد الوارثين والوارثات، لأنه قال والوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع، هذه 17 بالاختصار، لأنهم سبعة بالاختصار وعشرة بالتفصيل، والرجال عشرة بالاختصار ثلاثة عشر بالتفصيل كما سيأتي. قال والزاي مع الدال أحد عشر، وهو عدد الوارثات على سبيل البسط، لأنه قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابنين وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، ثم أضاف إليها واحدة هنا وقال إيه اللي هي مولاة المولى. والياء مع الدال في زيد أربعة عشر، أربعة عشر، وهي عدد الوارثين بالبسط يعني من الرجال، خلى المولى لأن الرجال خمسة عشر، الوارثون من الرجال خمسة عشر على سبيل التفصيل، واضح كما سيأتي الكلام على ذلك. خلى المولى لأنه قد يكون أنثى. قال والزاي مع الياء والدال أحد وعشرون، وهي عدد جميع من يرث بالفرض من حيث اختلاف أحوالهم، لأن أصحاب النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة، وهم بنت وبنت ابنين، والنصف فرض البنت، البنت وبنت الابن عند فقدها، والأخت، والأخت للأب والزوج. قال وأصحاب الربع اثنان وهم الزوج والزوجة، وأصحاب الثمن واحد، فخمسة واثنين سبعة واحد ثمانية، وأصحاب الثلثين أربعة صاروا اثناش، وأصحاب الثلث اثنان صار كم؟ أربعتاش، وأصحاب السدس سبعة صار واحد وعشرين. وقد نظم بعضهم ذلك في بيت فقال ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هبا دبز.
هم جملة.
إيه هذا من حساب الجملة. قال وأما العدد يعني هو قال إنه هناك إفراد، مدري إفراد وجمع وعدد، ها وجمع وعدد وطرح. قال وأما العدد فعدة حروف اسمه ثلاثة، وهي الزاي والياء والدال، وهي عدد شروط الإرث، كما مر معانا أمس شروط الإرث هي إيه؟ تحقق موت الوارث وتحقق حياة تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث ومعرفة العلم بالدرجة. وهي عدد شروط الإرث وموانعه كما جاء في قوله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. هذه ثلاثة. وكذلك في قوله أسباب الإرث فإنها ثلاثة: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. قال: وأما الطرح فإذا طرحت الدال من الياء بقي ستة، لأن الدال بكم؟ بأربعة، والياء بعشرة بقي ستة، وهي عدد فروض وعدد الفروض القرآنية يعني التي ذكرت في القرآن. ذكر الإيه؟ الله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وقد ذكر الثلث من أول. ثم قال في الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هذه كان خمسة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بخمسة ولا ستة؟ ستة. ولذلك قال الفروض نصف وربع ثم نصف الربع لو الثلث والثلث والسدس في نص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظها كل حافظ إمام. هكذا قال. قال: وأما الطرح فإذا طرحت الدال من الياء بقي ستة، وهي عدد الفروض القرآنية وعدد الموانع يعني الموانع من الايه؟
من
الميراث، ولا لعل يمكن الحجم. وإذا طرحت الدال من الزاي بقي ثلاثة، لأن الدال بكم؟ بأربعة، والزاي بسبعة، وهي عدد الحروف. وتقدم ما فيها اللي هي ايش؟ كونها توافق عدد الشروط وعدد الموانع وعدد الايه؟ الأسباب. وإذا طرحت الزاي من الياء بقي ثلاثة أيضا، وتقدم ما فيها. وأما الضرب فإذا ضربت حروفه ثلاثة في مثلها تبلغ تسعة، وهي عدد أصول المسائل على الأرجح. عدد أصول المسائل اللي احنا قلنا اللي هي اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية واثناشر وأربعة وعشرين وسبعة وعشرين، لأن المسألة التي تعول من أربعة وعشرين تعول ستة، تعول إلى عشرة. ستة المسألة إذا كانت من اثنين من ستة فهي الحساب. تفرق بين ترتيب المغاربة والمشارقة يعني تفوز بالمعرفة. قوله علما بأن العلم، قال والعلم يعني تعريف العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وهو خلاف الجهل، وخرج بحكم الذهن الشك والوهم، لأن الشك والوهم ليس حكما للذهن الاحتمال، والوهم بناء على أنهما لا حكم فيهما، وبالجازم خرج الظن، لأن الظن وإن كان حكما لكن احنا قلنا ايش؟ الحكم الجازم. قال: وبالمطابق الاعتقاد التقليدي غير المطابق للواقع، فان هذا لا يسمى ايش؟ لا يسمى علما، لان التقليد قد يقلد الإنسان غيره لكن عن غير علم. ثم قال قوله خير ما سعي فيه أي من خير شيء سعى فيه العبد، والمراد بالعبد الشخص ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، لأن كل من يتعلم أو كل من يسعى إلى معرفة شيء وتعلمه يسمى عبدا. ثم قال قوله وفضل العلم قوله وفضل العلم وخيريته أشهر من أن يذكر. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.
أي فهم
قوله وفضل العلم أحسن. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء أي يعني العلماء أي فهم أي العلماء أكمل خشية من غيرهم. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذا دليل على أن العلم له فضل وأنه يرفع ويرتقي بصاحبه. وقوله يعني في الحديث الذي ذكره قال والأحاديث من فضل العلم كثيرة مشهورة، ففي الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال لا حسد إلا في اثنتين. قال قوله لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة، وفسر الحسد هنا بالغبطة لأن الغبطة هي أن يتمنى الإنسان مثل ما عند الآخرين أو مثل ما عند الغير من غير أن يتمنى زوالها عن الغير، والحسد أن يتمنى زوال ما عند الآخرين سواء كان تمناه لنفسه أو لم يتمناه لنفسه. ولذلك كان الحسد مذموم والغبطة أي ممدوحة. قال لا حسد إلا بذنتين أي لا غبطة، لأن الحسد الذي بمعنى الغبطة هو تمني مثل ما للغير مع بقاء نعمة الغير عليه وهو محمود، فخرج الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة الغير عنه سواء تمناها لنفسه أم لا، وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث على الزجر عنه، وهو أول خطيئة ظهرت في السماوات اللي هي إيه؟ خطيئة الحسد التي كانت بين الإسوات، وأول معصية حدثت في الأرض اللي هي حدثت بين ابني آدم. قال يشير إلى حسد ابني آدم وقتله بسبب ذلك، إن قرب قربانا فلم يتقبل من أحد وتقبل من آخر. قوله وهو علم الفرائض، لأن قوله هنا وقوله وأن هذا العلم أي وعلما بأن هذا العلم وهو علم الفرائض. قال وهو قال بعضهم وهو أفضل العلوم أي بعد أصول الدين، والمراد بأصول الدين اللي هو علم التوحيد وعلم العقيدة، فيكون علم الفرائض أفضل بعض علم أصول الدين. قوله نصف العلم أي باعتبار أن للإنسان حالتين، حالة حياة وحالة موت، فحالة الحياة تتعلق بالصلاة والزكاة وغيرهما، وحالة الموت تتعلق بقسم التركة والوصايا وغيرهما، وقيل غير ذلك، لكن نحن لو نظرنا إلى حالة الموت أيضا لأن الإنسان إذا مات يحتاج إلى أشياء، كما قال الشاعر ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي، لأنه يحتاج إلى التجهيز ويحتاج إلى إلى سداد الدين ويحتاج إلى الوصية ويحتاج إلى الميراث.
تجهيز هو قدر عديد
طبعا، وإلا كيف يدفن الإنسان. قال قوله ينزع من أمتي أي بموت أهلي، وهذا عند قوله تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبول وإن هذا العلم سيقبل وتظهر الفتن، وقوله تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي، فأراد أن يبين معنى أنه ينزع من أمته صلى الله عليه وسلم، قال أي بموت أهله، لا أنه ينزع من أهله لما ورد في الحديث إن الله لا يرفع العلم انتزاعا وإنما يرفعه بموت العلماء. قال قوله لا يكاد يوجد أن يقرب من عدم الوجدان، هذا بناء على ما بينه الشارح رحمه الله أو رحمه الله تعالى من أن ما داخل على يوجد لا على يكاد، والواقع أن لا داخل عليه على يكاد حتى لا يكاد يوجد، وليس كذلك بل هي داخلة على لا يكاد أي لا يقرب من الوجدان فيفقد حقيقة، لأنه هو قام حتى لا يكاد يوجد يعني حتى يقرب من عدم الوجود، فأدخل لا على الإيه على يوجد. يقول والصحيح أنها دخلت على يكاد فنفى حتى هذا القليل، فلما نفى إلا هو لأن يكاد من أفعال الإيه المقاربة، فنفى هذه المقاربة وانتفى بانتفاء المقاربة انتفاء الإيه الوجود. قوله وظواهر الأحاديث، وهذا الكلام عند في قوله إيش، فقوله لا يكاد يوجد أو يقرب من الوجدان لأن كاد من أفعال المقاربة، وظواهر الأحاديث شاهدة بأنه يفقد حقيقة. قوله وظواهر الأحاديث الأخير، هذا بناء على فهمه السابق وقد علمت ما فيه. قوله وأن زيدا خص لا محالة، والخصوص تخصيص العموم، ومعنى لا محالة أي لا حيلة أو لا بد، فيكون المعنى وأن زيدا خص حقيقة أي يقينا ولا بد من هذا الاعتقاد. قوله بما حباه أي أعطاه، والحبوة العطية والحباء العطاء أي بما أعطاه الله بما حباه أو بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بذلك حيث قال أفرضكم زيد. قوله في فضله منبها، قال التنبيه لغة الإيقاظ، يقال نبهته بمعنى أيقظته، واصطلاحا عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق إجمالا. لما يقول تنبيه معناه أي ما سيتكلم عنه أمر جديد هو مترتب على إيه؟ على ما سبق، ولذلك قال تعريف التنبيه في الاصطلاح عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق إجمالا. قوله أفرضكم زيد، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان رضي الله عنهم أصحهم حسابا وأسرعهم جوابا، وقيل غير ذلك. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يوم مات زيد اليوم مات عالم المدينة، قال وخطب عمر رضي الله عنه بالجابية مكان بالشام، فقال من يسأل عن الفرائض من يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، فكأن هذا اعتراف من عمر رضي الله عنه بأن زيدا يعني من خير من يعرف الفرائض. وقوله أفرضكم زيد وناهيك بها، قوله وناهيك بها أي ناهيك مبتدأ، قال والجار والمجرور خبره، وهذا على رأي من لا يعلق من لا يريد يجعل ذلك متعلقا، قال ويحتمل غيره يعني أن الخبر محذوف والجار والمجرور متعلق به. قوله فكان أولى باتباع التابعين، لا سيما وقد نحاه الشافعي. قوله باتباع التابعين أراد أن يعرف التابعي من هو. قال وهو من اجتمع بالصحابي وأخذ عنه، من اجتمع بالصحابي وأخذ عنه. لكن الحافظ ابن حجر عرف التابعي بتعريف أدق من هذا، وقال هو من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات. قال قوله لا سيما هو بنصب سيا بلا، لأنه مضاف ونكرة فلا نافية للجنس، وسيا اسمها فيكون مبني، وما موصول مضاف لها أو ما زائدة أي لا مثل لهذه الشهادة، فتكون تأكيدا للشهادة. والظاهر أن هذا آخر الكلام، لأن ما قبل سيا أولها وهو أفرضكم. قال وهو أفرضكم لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. قوله وقد نحاه أي قصد مذهبه بعد النظر كما ذكره المصنف. قال لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني إن الإمام الشافعي رحمه الله اتبع زيدا في باب الفرائض، ثم أراد أن يعرف بالإمام الشافعي رحمه الله فقال قوله الشافعي القرشي المطلبي الحجازي المكي رضي الله عنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، لكن هناك الحقيقة كان عليه أن يضيف شيئا آخر، أن يقول المصري، لأن الإمام الشافعي رحمه الله إنما توفي لمصر. قال يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، لأنه أبو عبد الله محمد الشافعي ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. إذن فيلتقيان في مين؟ في عبد مناف. ومناقبه شهيرة وفضائله كثيرة، يعني الإمام الشافعي رحمه الله ولد بغزة سنة 50 و100، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وتوفي بمصر ليلة الجمعة بعد الغروب آخر يوم من رجب سنة 40 و200، ودفن بالقرافة. بعد عصر الجمعة. قال وعلى قبره من الجلال والمهامة والاحترام ما هو لائق لمقام ذلك الإمام. وهذا لا شك أنه مما يعني أحدثه المتأخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو تجصص، وأمر علي رضي الله عنه وبعثه أنه لا يترك قبرا مشرفا إلا سواه.